الحكاية جميلة، تشتمل على عبر جليلة جديرة بالتأمل، فكونوا معنا أحبائنا.
مستمعنا الكرام، ذهب مولانا الحسين عليه السلام ذات يوم إلى بستان له في المدينة المنورة، يعمل فيه غلام له اسمه صافي، وكان معه عدد من أصحابه دعاهم إلى الأكل من ثمار البستان ورطبه. فلما اقترب عليه السلام رأى غلامه قاعدا في ناحية يأكل خبزا، فأومأ إلى أصحابه أن يتوقفوا ولا يصدر عنهم ما يشعر الغلام بقدومهم. ثم دنا عليه السلام من ناحية الغلام واستتر عند نخلة ينظر إلى غلامه صافي من حيث لا يراه الغلام. كان الغلام يرفع رغيف الخبز فيقسمه نصفين، يأكل نصفا ويعطي نصفه الآخر لكلب جلس بالقرب منه. فلما فرغ الغلام من الأكل رفع يديه بالدعاء قائلا: الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي واغفر لسيدي وبارك له كما باركت على أبويه برحمتك يا أرحم الراحمين. ولما أتم الغلام دعاءه خرج إليه الحسين عليه السلام من خلف تلك النخلة مبتسما ببسمة وضاءة وسلم على غلامه. فقام الغلام فزعا وقال: وعليك السلام يا سيدي وسيد المؤمنين، إني ما رأيتك فاعف عني. ولكن الإمام عليه السلام أجابه بما لم يكن يتوقعه أبدا.
قال عليه السلام لغلامه: يا صافي، اجعلني في حل لأني دخلت بستانك بغير إذنك. ولعل الغلام لم ينتبه لمغزى كلامه عليه السلام، فقال بكلمات ملؤها التسليم لكرم الإمام ونبله، قال: بفضلك يا سيدي وكرمك وبسؤددك تقول هذا. وهنا سأله عن سر إشراكه للحيوان بنصف طعامه، فأجاب الغلام: إن هذا الكلب ينظر إلي حين آكل فأستحي منه، وهو كلبك يحرس بستانك، فأنا غلامك وهذا كلبك، نأكل معا من رزقك. وهنا تفجرت عينا الإمام عليه السلام بدموع الشوق، شكرا لله وحمدا على ظهور الرحمة المحمدية في قلب هذا الغلام، وقال له: يا صافي، أنت عتيق لوجه الله، وقد وهبت لك 2000 دينار بطيبة من قلبي. وكان من المتوقع أحباءنا أن يظهر على الغلام سرور عظيم لتحرره من الرق، ولكن ويا للعجب، لم يبدي الحر صافي فرحا، وكأن رغبته كانت في مصير آخر.
سعى الحر صافي إلى التعبير عن شكره لمولاه الإمام عليه السلام، أو التعبير عن رغبته في البقاء في جواره وخدمته، فقال: يا مولاي، إن اعتقتني فإني أريد القيام بتعهد بستانك. ابتسم الحسين عليه السلام مرة ثانية وأخذ يفسر للحر صافي كلمته الأولى، فقال: يا ولدي، إن الرجل إذا تكلم بكلام فينبغي أن يصدقه بفعله، وأنا قد قلت لك دخلت بستانك بغير إذنك، فصدقت قولي ووهبت البستان وما فيه لك. وأطرق صافي برأسه عرفانا للجميل، متفكرا في سعة الكرم الحسيني. لقد أكرمه الإمام بأن أعتقه ووهبه البستان الذي يعمل فيه ومعه 2000 دينار من المال الطيب المبارك، جزاء لجميل دعائه له عليه السلام ولطيبة نفسه في رفقه بذاك الحيوان. ورفع الحر صافي رأسه ليسمع طلبا من مولاه، وقد اقترب أصحابه منه عليه السلام. قال الإمام: إن أصحابي هؤلاء قد دعوتهم لأكل الثمار والرطب، فاجعلهم أطيافا لك وأكرمهم من أجلي، أكرمك الله يوم القيامة وبارك لك في حسن خلقك وأدبك. كان هذا هو وحسب طلب الإمام من الحر صافي، ولكن خلق الحسين عليه السلام كان قد نفذ إلى أعماق وجود صافي الحر، فأبى إلا أن يتخلق به، فقال: يا مولاي، وهبت لي بستانك، فأنا وبإذنك قد أسبلته لأصحابك وشيعتك وقفا عليهم يطعمون من جميع ثماره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، وبالخصوص فاطمة الزهراء سلام الله عليها بمناسبة مولد الإمام الشهيد الحسين سلام الله عليه. أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. صغر العجمي من سلطنة عمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الولادة الكريمة للإمام الشهيد الأعظم الحسين سلام الله عليه، أتوجه لكافة مستمعي الإذاعة بأحلى التهاني وأجل التباريك، وكل عام وأتباع الإمام بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رشيد من تونس.
أبارك العالم الإسلامي بل لكل الأحرار في العالم ذكرى ولادة الإمام الحسين الذي ضحى تضحية لم يسجل التاريخ مثيلها، فقد قدم لنا الطفل المهدهد في المهد والصبية ذات 4 سنين والفتى الذي لم يبلغ الحلم من أهل بيته، ضحى بهم لألا تخفو نور الإسلام. فالحسين امتداد الرسالة نهجا قبل أن يكون لها امتدادا لكونه حفيدا صديق الموسوي من أصفهان.
وبعد الاستماع لمساهماتكم المحببة مستمعينا الأفاضل، نفتح قلوبنا للفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة قرة عين البتول مولانا الحسين عليه السلام والزميلين أمير وباسم.
من أحبنا أهل البيت.
أحبانا المستمعين، نستنير في هذه الفقرة بأنوار بعض من لآلئ كنوز المواعظ والوصايا الحسينية. فمن هذه المواعظ الجامعة أن رجلا جاءه فقال له: يا ابن رسول الله، أنا رجل عاص ولا أصبر عن المعصية، فعظني بموعظة. فقال عليه السلام له: افعل 5 أشياء وأذنب ما شئت. فأول ذلك: لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت. والثاني: أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت. والثالث: أطلب موضعا لا يراك الله وأذنب ما شئت. والرابع: إذا جاء ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. والخامس: إذا أدخلك مالك النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت. فكان من حال هذا الرجل أنه كلما هم بمعصية تذكر هذه الكلمات فانصرف عنها، وأصبح من خيار المؤمنين وأتقيائهم.
وقال مولانا الحسين عليه السلام: من أحبنا كان منا أهل البيت. ثم تلا قوله عز وجل حكاية لقول العبد الصالح: فمن تبعني فإنه مني. وسئل عليه السلام عن أشرف الناس من هو، فقال: من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ.
ومن قصار مواعظه البالغة عليه السلام قوله: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق.
من دلائل العالم انتقاده حديثه.
من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس.
من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته.
إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تمنوا النعم فتحوروا نقما.
نشكر لكم مستمعينا الكرام جميل متابعتكم لفقرات هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة، ونشكر الزميلين الزميلة باسمة والزميل أمير على مشاركتهما معنا أيضا في هذا اللقاء.
شكرا لك أخ حميد، وأبارك لجميع المستمعين مرة أخرى ولادة سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وأنا سعيدة لأني شاركت في هذا البرنامج.
شكرا. ودعني سيد حميد أرحب بدوري بجميع مستمعينا الأفاضل وأبارك لهم هذه المناسبة السعيدة، سألين من العلي القدير أن يرزقنا ويرزق جميع مستمعينا الأفاضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام في القريب العاجل إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لكما، ونجدد تبريكاتنا الخالصة لكم أيضا مستمعينا الكرام بمناسبة ذكرى ولادة مولانا الحسين عليه السلام. أما الآن ننقلكم إلى لقاء هاتفي آخر في الفقرة التالية، وفيه يحدثنا سماحة الشيخ باقر الصادقي عن بعض ألقاب الإمام، فلنستمع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى ولادة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، والذي فرح به النبي صلى الله عليه وآله، ولما ولد وجيء به إلى النبي ليسميه نزل جبرائيل عليه السلام على نبينا وقال: سمي هذا الولد على اسم ابن هارون، فولدي هارون شبر وشبير، فقال: ذاك اسم عبري، فقال: سميهما حسنا وحسينا. بالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سماه النبي وذلك بأمر من جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، ولقب بألقاب كثيرة، ومن جملة هذه الألقاب سيد الشهداء، فهو السيد سيد شهداء الإسلام. وهناك لقب آخر لقب به يلقب بأبي الضيم، لأن الإمام الحسين في الحقيقة إنما نهض ضد الظلمة وضد الطاغية يزيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو سريع. هو الذي قال لا أعطيكم بيدي أعباء الذليل ولا أقر أو أسر سرار العبيد. وهو الذي قال ما لا أرى الموت إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. ويكتب أحد المحققين قال سيد الإباء علم الناس الحمية واختار الموت على الدنية فهو أبي الضيم وهو الإمام الحسين روحي فداه. ومن جملة ألقابه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لقب كذلك بسيد شباب أهل الجنة وهو وأخوه الإمام الحسن حسب ما لقبهما بذلك الرسول صلى الله عليه وآله. قال سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك ريحانة رسول الله كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وكذلك لقب الإمام الحسين أبو الأحرار لأنه علم الناس كيف أن يقدم نفسه ويبذل دم من أجل أن يبقى حرا لا يكون عبدا لفلان أو فلان أو فلان من طواغيت زمانه. وذلك بشهادته وبموقفه وبنهضته. كذلك يلقب الإمام الحسين روحي فداه بذلك اللقب الشريف وهو ما يرتبط بنهضته وثورته التي بقت خالدة إلى يومنا هذا. وكذلك يعرف الإمام الحسين بالرؤوف لأن الإمام الحسين بكى على أعدائه قبل أن يقدم نفسه حينما سئل قال أبكي لهؤلاء القوم لأنهم سوف يدخلون النار بسببي. وهكذا قدم الماء في الحقيقة إلى من أقبل لقتاله كما يروي لنا التأريخ ذلك بالنسبة إلى جيش الحر بن يزيد الرياحي حينما قال اسقوا القوم عن آخرهم ورشفوا الخيل ترشيفا وأقبل بنفسه وقدم الماء إلى علي بن الطعان المحاربي الذي حينما سمع الحسين قائلا له احنث الثقة فلم يفقه ذلك أنق الراوية فلم يفهم ذلك. الإمام الحسين أقبل بنفسه نعم وسقاه الماء. ويقول الأديب وهو يشير إلى رأفة الحسين سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا من الأجداث في دهشة جاءوا. سلام عليك يا أبا الأحرار سلام عليك يا أبا الشهداء يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. وأختم كلامي بأبيات قالها ابن العرندس وهو يمدح الإمام الحسين حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أعزائنا المستمعين ومما اختص به الإمام الحسين عليه السلام الدعاء الخاص بيوم ولادته المباركة وقد رواها الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجد وغيره من العلماء. وجاء في الرواية أن مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه بعث إلى القاسم بن العلاء الهمداني من وكلاء والده العسكري سلام الله عليه بكتاب جاء فيه إن مولانا الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فصم وادعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك بحق هذا المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، ولما يطأ لابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن لئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضي الجبار ويكون خير أنصاري صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال معترف مقترف مسيء إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه، يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللهم وصل على محمد وعترته، واحشرنا في زمرته، وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة. اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته، وارزقنا مرافقته وسابقته، واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل اصطفائه المعدودين عندك بالعدد 12 النجوم الزهر والحجج على جميع البشر. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة، وأنجح لنا فيه كل طلبة، كما وهبت الحسين لمحمد جده وعاد فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من بعده ننشهد تربته وننتظر أوبته. آمين رب العالمين. وفي ختام هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، نجدد تقديم أسنى التهاني والتبريكات لكم أعزائي المستمعين بمناسبة 3 شعبان ذكرى ولادة 5 أصحاب العباء وثالث أئمة الهدى أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام. تقبلوا تحيات وتبريكات أسرة البرنامج، حيث كان معنا من الإخراج
يعقوب زماني،
ومن هندسة الصوت
الزميلة سمية كرمي،
وأيضا كان معكم من التقديم حميد ميرزادة
وأمير فوزي
وباسم حيدر.
نبارك لكم مرة أخرى هذه المناسبة العطرة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم.
وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
عدينا سر الأشياء كان مصدر نور بسناه العلياء، تتنور حاء ياء دال راء نور حيدر، والنور التالي زهراء خير كوثر، نور أعجز الكلمات نور نور الظلمات، ثم ثم الحسن روى الجود حين أمطر بحر تاهت فيه حدود بل وأكبر وحسين بالروح يجود بل وأكثر قد أحيا دين المعبود إذ تعثر قامت منهما الغيمان نور نور الظلمات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 3:21 يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين من وصايا نهج البلاغة عند 3:31. أعلام الهدى، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 3:48، عند 4:03 في ذكرى مولده السعيد. تقدم لحضراتكم الأناشيد المختارة عند 4:23 في الساعة 4:38 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:59 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في الساعة 5:05. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عند 5:25 في الساعة 5:32 يأتيكم نهج الحياة. ما أدران الحسين عليه السلام في الساعة 5:44 عند 6:09 التلاوة وتبيان. علي في القرآن عند 6:25 في الساعة 6:43 معراج المؤمن. ألواح الأدبية تستمعون لها عند 7:01 في الساعة 7:05 صفحات من التاريخ. شكرا لكم وتصبحون على كل خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة منه وبركات.
السلام عليكم وتحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي هذا. نستكمل فيها مستمعينا الحديث عن الإجابة التي تقدمها لنا الآيات 75-80 من سورة الواقعة على سؤال محوري في أصل الإمامة، هو لماذا حصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طريق النجاة في الضلالة بكل مراتبها بالتمسك بالقرآن الكريم وأهل البيت معا كما ورد في حديث الثقلين المتواتر، وقد حصلنا من كتاب الله العزيز على إجابات شافية تبين أن حديث الثقلين إنما هو بيان محمدي لمضمون آيات عدة كالآيات 43 من سورة النحل والآية 7 من سورة آل عمران وكذلك الآيات المتقدمة من سورة الواقعة،
وهي التي نتابع في هذا اللقاء التدبر فيها، فتابعونا على بركة الله.
نعم مستمعينا، وعرفنا في الحلقة الماضية أن هذه الآيات الكريمة والآية 4 من سورة الزخرف وغيرها تصرح بأن في القرآن الكريم مرتبة من المعارف والحقائق هي مرتبة الكتاب المكنون أو اللوح المحفوظ أو الصحف المطهرة، وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الكتاب الإلهي العزيز وأعز حقائقه، كما يشير لذلك قول أصدق القائلين في الآية 4 من سورة الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
وتصرح الآيات المتقدمة بأن الفوز بهذه الحقائق المكنونة منحصر بطائفة معينة من العباد هم المطهرون، أي الذين طهرهم الله عز وجل، إذ إن التعبير في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون جاء بصيغة اسم المفعول.
وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نفسه نجد أن الله عز وجل يصرح بهوية هؤلاء في آية التطهير الشهيرة التي ثبت من طرق الفريقين أنها نزلت بشأن فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين، كما نص على ذلك حديث الكساء المتواتر في مضمونه.
وهذا يعني أن علم القرآن كله منحصر وجوده في أهل بيت النبوة عليهم السلام، ولذلك حصل الصادق الأمين صلى الله عليه وآله النجاة من الضلالة بجميع مراتبها بالتمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام معا،
لأن الإعراض عن التمسك بأهل البيت وعدم أخذ القرآن منهم عليهم السلام يعني الحرمان من قسم مهم من الحقائق القرآنية، وهي أعز ما في كتاب الله العزيز، ولا يناله ولا يمسه غيرهم لأنهم هم المطهرون بشهادة آية التطهير. وما تقدم مستمعينا أكدته عديد من النصوص الشريفة إضافة إلى البيان القرآني الصريح نفسه، نقرأ لحضراتكم بعضها بعد هذا الفاصل.
أيها الأفاضل، نقل السيوطي من علماء الجمهور في كتاب الدر المنثور مستندا عن ابن عباس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال في قوله عز وجل: إنه لقرآن كريم، قال: عند الله في صحف مطهرة لا يمسه إلا المطهرون، قال: المقربون. وهذه هي الرواية الوحيدة التي وجدناها في كتب أهل السنة عن مصداق المطهرون في الآية استنادا إلى البيان النبوي المعصوم، وبقية الآراء منقولة على المفسرين.
وواضح مستمعينا أن معنى المقربين أهل القرب من الله عز وجل، والقرب منه تبارك وتعالى ثمرة الطهارة من أشكال الشرك والنفاق، وهذا ما تجلى في سيرة أهل البيت عليهم السلام، وهم وحدهم الذين شهد الله بذلك في كتابه المجيد، كما دلت على ذلك آية التطهير المباركة، كما شهد النبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بطهارة سائر أئمة عترته في كثير من الأحاديث الشريفة، نظير قوله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي، حربك حربي وسلمك سلمي، وأنت أبو صبطي وزوج ابنتي ومن ذريتك الأئمة المطهرون.
وروي في كتاب سليم بن قيس مسندا عن الإمام علي عليه السلام أنه قال ضمن حديث طويل عن القرآن: إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يناله كله إلا المطهرون، إيانا عنا. ثم استدل عليه السلام بالقرآن فقال: نحن الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، وقال: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنحن الذين اصطفانا الله من عباده، ونحن صفوة الله، ولنا ضربت الأمثال، وعلينا نزل الوحي.
وروى الشيخ النعماني مستمعين في كتاب الغيبة بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله أجل وأكرم وأرأف بعباده، وأرحم من أن يفرض طاعة عبد ثم يكتمه خبر السماء صباحا ومساء. قال الراوي: ثم طلع أبو الحسن موسى، يعني ولده الإمام الكاظم عليه السلام، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هذا صاحب كتاب علي، الكتاب المكنون الذي قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. وبذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى أن ولده موسى سلام الله عليه هو الإمام بعده، من خلال الإشارة إلى أهم صفات الإمام، وهي كونه من المطهرين العارفين بحقائق الكتاب الإلهي العزيز كلها.
أيها الأطائب، في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين ننطلق من آية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، للحصول على إجابتها على سر حصر النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن والعترة معا. ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جزيل الشكر على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عمرو بن العاص:
فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته فاتبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب للدرغام يلوذ بمخالبه وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته فأذهبت دنياك وآخرتك ولو بالحق أخذت أدركت ما طلب فإن يمكنني الله منك ومن ابن أبي سفيان أجزكما بما قدمتما وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكما والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك. بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواذرتي وأداء الأمانة إلي. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين. فلابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم. فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعز الكثيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود عندنا من أولي الألباب، كيف تصيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. وأقسم بالله رب العالمين، ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. فضحي رويدا، فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع فيه الرجعة، ولا تحين مناص. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية آية قرآنية عظيمة عرضت للدعوة، وهي قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية هي الوحيدة التي تحتوي على الركائز الأساسية لأسلوب الدعوة وطريقتها التي يجب على الدعاء أن يسيروا عليها وينتهجوا نهجها. ومن أجل التعرف على الخط العام لذلك الأسلوب من خلال هذه الآية، كنا قد قسمناها إلى فقرتين. الفقرة الأولى تشمل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتناولنا في الحلقة السابقة تفسير كلمة الحكمة وبينا المراد القرآني منها، وفي هذه الحلقة نتابع التفسير فنلتقي بكلمة الموعظة الحسنة. فما هو المراد القرآني منها؟ والجواب هو أن الموعظة الحسنة هي طريقة في التبليغ وأسلوب في الدعوة يحببها ولا ينفر عنها، يقرب إليها ولا يبعد عنها، ييسرها ولا يعسرها. وأخيرا لا آخرا، فهو الأسلوب الذي يشعر المخاطب أن دور الداعية معه دور الرفيق به، الناصح له، الباحث عما ينفعه ويسعده. إنها كما قال أحد الكتاب المعاصرين: التي تدخل القلوب برفق وتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب. ونضيف على ذلك أن اللطف والرفق واللين في مقام الدعوة يشعر الإنسان بإنسانيته ويوحي له بطريقة عفوية أنه أمام دعوة تفيض بالحب والحنان والحياة النابضة بالروح والإيمان الخير. وهنا ننتقل إلى تفسير الفقرة الثانية، وهي قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية هي بمثابة الإرشاد إلى الطرق التي يواجه بها الداعية المسلم رد الفعل الذي تثيره الدعوة لدى المخاطب. فالقرآن الكريم حسب حساب الكفار وأتباع العقيدة اللا إسلامية، وعرف أن الداعية سيصطدم بهم نتيجة اصطدامهم به بسبب اختلاف أفكارهم مع دعوته واتجاه الدعوة السلبي ضد معتقداتهم، لأنها جاءت لتحطيم تلك المعتقدات وهدم تلك الأفكار. لقد حسب القرآن الكريم حساب ذلك كله، وعرف النتيجة التي سينتهي إليها الداعية معهم لو ترك وطبيعته، لأنه عند ذلك قد يثيره أسلوبهم ويثير فيه طبيعة الثأر لعقيدته، الأمر الذي يلحق بالدعوة الكثير من المشاكل. ومن هنا كانت محاولة القرآن في ترويض نفس الداعية وتوسيع آفاقه، أي عملت الآية القرآنية على أن تكون شخصية الداعية الشخصية الرسالية التي تمثل التحول الإنساني من الذات التي تعيش الهموم الصغيرة والقضايا المحدودة إلى الرسالية التي تعيش الهموم الكبيرة والقضايا الواسعة، ليكون الإنسان بدوره رسالة تتحرك على الأرض لبسط ظلالها على الحياة، لا جسدا يخطو معه ظله فيعيش مع حياته ويموت بموته. وبذلك فالرسالي يسبق نفسه ويتجاوز حياته إلى حياة الآخرين على امتداد الرسالة في الزمن. هذا ما حاول القرآن تحقيقه في نفس الداعية، كما أنه حاول أن يفهمه بأن مهاجمة دعوته من قبل خصومها أمر طبيعي جدا، وينبغي عليه أن يتقبله كما يتقبل الأمور الطبيعية التي يعيشها في حياته. فمن طبيعة وظيفته كداعية أن يكسب هؤلاء الخصوم إلى جانب الدعوة ويقربهم إلى عقيدتها ويربح فكرهم وإيمانهم، لا أن يحطمهم وينفرهم عن تلك الدعوة. بل عليه إعانة خصمه على التحرر من رواسب معتقداته والأخذ بيده نحو هذا السبيل ليصبح صديقا ورفيقا له في رحلة الدعوة إلى الله. وبهذا كان الجدل بالتي هي أحسن يمثل الطريقة العملية المثلى للوصول إلى ذلك الهدف وبلوغ تلك الغاية. هذه الدعوة إلى سلوك الطريق الأحسن في مقام الجدل والصراع الفكري ليست مقتصرة على هذا المجال فقط، بل هي دعوة قرآنية تخاطب كل مجال من مجالات الصراع في الحياة، وتتصل بكل علاقة من علاقات الإنسان بأخيه الإنسان في مجالات الصراع. إنها دعوة الله إلى الإنسان في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كما جاءت دعوته في قوله أيضا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه الدعوة الصافية التي توحي إلى الإنسان أن مهمته في الحياة هي أن يثير في الإنسانية عوامل الخير بدلا من عوامل الشر التي تهدم ولا تبني وتضر ولا تنفع، وتدفعه أيضا إلى أن يجعل اختيار الأحسن في كل شيء وفي كل جانب من حياته شعاره الذي يرفعه في كل زمان ومكان. وعلى ضوء هذا نجد أن سلوك الأسلوب الأحسن في مجالات الدعوة هو جزء من الأسلوب العام للسلوك الإنساني الذي شرعه الإسلام في الحياة الاجتماعية. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسلوب الدعوة في القرآن، فنستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بزوغ فجر الحسين عليه السلام.
أحسين يا صبح التقى، يا شعلة تجتاح ليل الزمرة الرعناء، يا منبع الإعزاز روى فيضه جدب الورى فغدت من الأحياء.
زخرت بمولدك العواطف نشوة، وتفجرت بروائع الإيحاء، رددت ذكرك بالقصيد مودة، فالشعر فيض مودة وولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونبارك لكم الذكرى الميمونة لميلاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
نهدي لحضراتكم تبريكاتنا هذه المعطرة بعطر الياسمين الفواح من بساتين أهل بيت الرسالة الأكارم الميامين، متمنين لكم السرور الدائم.
هذه حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى عن المولد السعيد لصبط الرسول صلى الله عليه وآله ثالث أئمة الحق، تابعونا مشكورين.
أعزائي الكرام، الإمام الثالث من الأئمة الأطهار الأبرار أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، جده أشرف وأكمل الكائنات النبي محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ووالده الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين سلام الله عليه، ووالدته الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، من ألقابه الرشيد الطيب الوفي الشهيد السبت والسيد. لقد استلم سيد الشهداء الإمامة مباشرة بعد أخيه كريم أهل البيت الإمام المجتبى الحسن عليه السلام عام 50 للهجرة.
أجل مستمعين الكرام، وهو أشبه الناس بصاحب الخلق العظيم سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله، ومنه استمر خط الإمامة الوضاء في التسعة المعصومة.